بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العشرة المبشرون بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الدرس الثاني. لما أقلقت الأنباء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه خبر أن قوات الفرس المسلحة غارت على المسلمين، وبمعركة الجسر التي ذهب ضحية لها في يوم واحد 4000 شهيد، وبنقض أهل العراق عهودهم والمواثيق التي كانت عليهم، فقرر رضي الله عنه أن يذهب بنفسه ليقود جيوش المسلمين هناك في معركة فاصلة ضد الفرس. وركب عمر رضي الله عنه في نفر من أصحابه مستخلفا على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه لم يكد يمضي عن المدينة حتى رأى بعض أصحابه أن يعود وينتدب لهذه المهمة واحدا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و تبنى هذا الرأي عبد الرحمن بن عوف، معلنا أن المخاطرة بحياة أمير المؤمنين على هذا النحو والإسلام ويعيش أيامه الفاصلة عمل غير سديد. وأمر عمر أن يجتمع المسلمون للشورى، ونودي الصلاة جامعة، واستدعى علي بن أبي طالب، فانتقل مع بعض أهل المدينة إلى حيث كان أمير المؤمنين وأصحابه، وأنهى الرأي إلى ما نادى به عبد الرحمن بن عوف، وقرر أهل الشورى أن يعود عمر إلى المدينة وأن يختار للقاء الفرس قائدا آخر من المسلمين. ونزل أمير المؤمنين رضي الله عنه على هذا الرأي، وعاد يسأل أصحابه: من ترون نبعث إلى العراق؟ وصمتوا قليلا يفكرون، ثم صاح عبد الرحمن بن عوف: قد وجدته. قال عمر: فمن هو؟ قال: عبد الرحمن الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزهري. وأيد المسلمون هذا الاختيار، وأرسل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى سعد بن مالك الزهري الذي هو سعد بن أبي وقاص، وولاه إمارة العراق وقيادة الجيش. فمن هو هذا الأسد في براثنه؟ من هذا الذي كان إذا قدم على الرسول وهو بين أصحابه حياه وداعبه قائلا: هذا خالي فليرني امرؤ خاله؟ إنه الرجل العظيم سعد بن أبي وقاص، جده أهيب بن مناف، عم السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد دخل في الإسلام وهو ابن 17 سنة، وكان إسلامه مبكرا، وإنه ليتحدث عن نفسه فيقول: ولقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام، يعني أنه كان ثالث أول 3 سارعوا إلى الإسلام. ففي الأيام الأولى في مكة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها عن الله عز وجل وعن الدين الجديد الذي يزف الرسول بشرى، وقبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم ملاذا له ولأصحابه الذين بدأوا يؤمنون به، كان سعد بن أبي وقاص قد بسط يمينه إلى رسول الله مبايعا على الإسلام. وكان رضي الله عنه أحد الذين أسلموا بإسلام أبي بكر وعلى يديه. ولعله يومئذ أعلن إسلامه مع الذين أعلنوه بإقناع أبي بكر إياهم، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله. وهذا لا يمنع سبقه بالإسلام سرا، وإن لسعد بن أبي وقاص لجهادا وأمجادا كثيرة يستطيع أن يباهي بها ويفخر. بيد أنه رضي الله عنه لم يتغنى من مزاياه تلك إلا بشيئين عظيمين، أولهما أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله وأول من رمي أيضا، وثانيهما أنه الوحيد الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبويه، فقال له يوم أحد: أرمي سعد فداك أبي وأمي. كما قال: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. وقال علي رضي الله عنه: ما سمعت رسول سلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا، فإني سمعته يوم أحد يقول: أرمي سعد فداك أبي وأمي. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعد من أشجع فرسان العرب والمسلمين، وكان له سلاحان رمحه ودعاؤه. إذا رمى في الحرب عدوا أصابه، وإذا دعا الله دعاء أجابه. وكان سعد وأصحابه معه يردون ذلك إلى دعاء الرسول له. فذات يوم وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم منه ما سره وقر عينه، دعا له هذه الدعوة المأثورة: اللهم سدد رميته وأجيب دعوته. وهكذا عرف بين الصحابة بأن دعوته كالسيف القاطع، وعرف هو ذلك من نفسه، فلم يكن يدعو على أحد إلا مفوضا إلى الله أمره. من ذلك ما يرويه عامر بن سعد فيقول: رأى سعد الرجل أن يسب عليا وطلحة والزبير فنهاه فلم ينته، فقال له: إذن أدعو عليك. فقال الرجل: أراك تهددني كأنك نبي. فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة. فلم يمض غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة لا يردها شيء، حتى دخلت في زحام الناس كأنها تبحث عن شيء، ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها وما زالت تتخبطه حتى مات. إن هذه الظاهرة تنبي أول ما تنبي عن شفافية روحه وصدق يقينه وعمق إخلاصه ومحبته للإسلام وأهله. وكذلك كان سعد رضي الله عنه، روحه حرة ويقينه صلب وإخلاصه عميق، وكان دائب الاستعانة على دعم تقواه باللقمة الحلال، فهو يرفض في إصرار عظيم كل درهم فيه ثرة من شبهة. ولقد عاش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى صار من أغنياء المسلمين وأثريائهم، ويوم مات خلف وراءه ثروة غير قليلة. ومع هذا فإذا كانت وفرة المال وحلالة فلما يجتمعان، فقد اجتمع بين يدي سعد إذ آتاه الله الكثير الحلال الطيب. ولقد كان رضي الله عنه كريما جميلا في فن العطاء، مثلما كان كبيرا في فن الانتقاء، وقدرته على جمع مال من الحلال الخالص يضاهيها وربما يفوقها قدرته على انفاقه في سبيل الله. وفي حجة الوداع كان هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه المرض، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فسأله سعد قائلا: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبنصفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبثلثه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير، إنك انتذر وراثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. ولم يظل سعد أبا لبنت واحدة، فقد رزق بعد هذا أبناء آخرين. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كثير البكاء من خشية الله، وكان إذا استمع الرسول يعظهم ويخطبهم فاضت عيناه من الدمع حتى تكاد دموعه تملأ حجرة. وكان رجلا أوتي نعمة التوفيق والقبول. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، رنى بصره إلى الأفق في إصغاء من يتلقى همسا وسرا، ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وأخذ الأصحاب يتلفتون صوب كل اتجاه يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ. وبعد حين قريب طلع عليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولقد لاذ به فيما بعد عبد الله بن عمرو بن العاص سائلا إياه في إلحاح أن يدله على ما يقرب ما يتقرب به لله من عبادة وعمل، جعله أهلا لهذه المثوبة وهذه البشرى. فقال له سعيد: لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا. هذا هو الأسد في براثنه رضي الله عنه، كما وصفه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهذا هو الرجل الذي اختاره عمر ليوم القادسية العظيم. كانت كل مزاياه تتألق أمام بصيرة أمير المؤمنين، وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه الإسلام والمسلمين. إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مستجاب الدعوة، إذا سأل الله النصر أعطاه إياه، وإنه عف الطعمة، عف اللسان، عف الضمير، وإنه واحد من أهل الجنة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنه الفارس يوم بدر، والفارس يوم أحد، والفارس في كل مشهد شاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرى لا ينساها عمر رضي الله عنه، وهي صلابة إيمانه وكمال يقينه. إن عمر لا ينسى نبأ سعد مع أمه يوم أسلم وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. يومئذ أخفقت جميع محاولات رده وصد عن سبيل الله، فلجأت أمه إلى وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. لقد أعلنت أمه صومه عن الطعام والشراب حتى يعود سعد إلى دين أبائه وقومه، ومضت في تصميم وعزم مستميت تواصل إضرابه عن الطعام والشراب حتى أشرفت على الهلاك. كل ذلك وسعد لا يبالي ولا يبيع إيمانه ودينه بشيء، حتى لو يكون هذا الشيء حياة أمه. وحين كانت تشرف على الموت أخذه بعض أهله إليها ليلقي عليها نظرة وداع، مؤملين أن يرق قلبه حين يراها في سكرة الموت. وذهب سعد ورأى مشهدا يذيب الصخر، بيد أن إيمانه بالله وبرسوله كان قد تفوق على كل صخر وحجر وعلى كل لا الملاذ، ف اقترب بوجهه من وجه أمه وصاح بها لتسمعه: تعلمين والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. وعدلت أمه عن عزمها، ونزل الوحي يحيي موقف سعد ويؤيده فيقول: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. رضي الله عنه وأرضاه. إذن فليغرس أمير المؤمنين عمر لواء القادسية في يمينه وليرمي به الفرس المتجمعين في أكثر من 100,000 من المقاتلين المدربين المدججين بأخطر ما كانت تعرفه الأرض يومئذ من عتاد وسلاح، تقودهم أذكى عقول الحرب يومئذ. خرج سعد في 30,000 مقاتل غير، في أيديهم رماح، مجرد رماح، ولكن في قلوبهم إرادة الذين إرادة ولكن في قلوبهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من إيمان وقوة وشوق نادر باهر إلى الموت وإلى الشهادة. والتقى الجمعان، ولكن لا لم يلتقي الجمعان بعد، وإن سعدا هناك ينتظر نصائح أمير المؤمنين عمر وتوجيهاته، وها هو ذا كتاب عمر إليه أمره فيه بالمبادرة إلى القادسية، فإنها باب فارس، ويلقي على قلبه كلمات كلها نور وهدى. يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه، فالزمه فإنه الأمر. ثم يقول له: اكتب إلي بجميع أحوالكم وكيف تنزلون وأين يكون عدوكم منكم، واجعلني بكتبك إلي كأني أنظر إليكم. ويكتب سعد رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر، فيصف له كل شيء حتى إنه لا يكاد يحدد له موقف كل جندي ومكانه. وينزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه القادسية، ويجتمع الفرس جيشا وشعبا كما لم يتجمعوا من قبل، ويتولى قيادة الفرس أشهر وأخطر قوادهم رستم. ويكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر، فيكتب إليه أمير المؤمنين: لا يقربنك ما تسمع منهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليهم رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه إلى الله، واكتب إلي في كل يوم. ويعود سعد فيكتب لأمير المؤمنين قائلا: إن رستم قد عسكر بساباط وجر الخيول والفيلة وزحف علينا. ويجيب عمر مطمئنا ومشيرا: إن سعد الفارس الذكي المقدام خال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابق إلى الإسلام، بطل المعارك والغزوات، والذي لا ينبو له سيف ولا يزيغ منه رمح، يقف على رأس جيشه في إحدى معارك التاريخ الكبرى، ويقف وكأنه جندي عادي لا غرور القوة ولا صلف الزعامة يحملانه على الركون المفرط لثقته بنفسه، بل هو المؤمن الذي يلجأ إلى أمير المؤمنين في المدينة، وبينهم أبعاد وأبعاد، فيرسل له كل يوم كتابة ويتبادل معه، والمعركة الكبرى على وشك النشوب المشورة والرأي. ذلك أن سعدا رضي الله عنه يعلم أن عمر في المدينة لا يفتي وحده ولا يقرر وحده، بل يستشير الذين حوله من المسلمين ومن خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد لا يريد برغم كل ظروف الحرب أن يحرم نفسه ولا أن يحرم جيشه بركة الشورى وجدواها، لا سيما حين يكون بين أقطابها عمر الملهم المحدث العظيم. وينفذ سعد وصية عمر رضي الله عنه، فيرسل إلى رستم قائد الفرس نفرا من أصحابه يدعونه إلى الله وإلى الإسلام، ويطول الحوار بينهم وبين قائد الفرس، ثم ينهون الحديث قائلين له: إن الله اختارنا ليخرج بنا من يشاء من خلق من الوثنية للتوحيد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن قاتلنا قاتلناه حتى نفضي إلى وعد الله. ويسأل رستم: وما وعد الله الذي وعدكم إياه؟ فيجيبه الصحابي: الجنة لشهدائنا والظفر لأحيائنا. ويعود الوفد إلى قائد المسلمين سعد ليخبروه أنها الحرب لا شك، وتمتلئ عينا سعد بالدموع. لقد كان يود لو تأخرت المعركة قليلا أو تقدمت قليلا، فيومئذ كان مرضه قد اشتد عليه وثقلت وطأته وملأت الدمامل جسده حتى ما كان يستطيع أن يجلس، فضلا أن يعلو صهوة جواده ويخوض عليه معركة بالغة الضراوة والقسوة. فلو أن المعركة جاءت قبل أن يمرض ويسقم، أو لو أنها استأخرت حتى يشفى، إذا لأبلى فيها بلاءه العظيم. أما الآن ولكن لا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم أن لا يقول أحدهم لو، لأن لو هذه تعني العجز، والمؤمن القوي لا يعلم لا يعدم الحيلة ولا يعجز أبدا. إن الله عز وجل يختار للأحداث الكبيرة الرجل الكبير، وحتى لا يعتمد على نفسه ابتلى الله سعدا بهذا المرض. عندئذ هب سعد رضي الله عنه وقف في جيشه خطيبا مستهلا خطابه بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وبعد فراغ من خطبته صلى بالجيش صلاة الظهر، ثم استقبل جنوده مكبرا أربعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ودو الكون وأوب مع المكبرين، ومد ذراعه كالسهم النافذ مشيرا إلى العدو وصاحب جنوده: هيا على بركة الله. وصمد هو متحاملا على نفسه وآلامه إلى شرفة الدار التي كان ينزل بها ويتخذها مركزا لقيادته. وفي الشرفة جلس متكئا على صدره فوق وسادة باب داره مفتوح، وأقل هجوم من الفرس على الدار يسقطه في أيديهم حيا أو ميتا، ولكنه لا يرهب ولا يخاف. دمامله تسيح وتنزف، ولكنه عنها في شغل، فهو من الشرفة يكبر ويصيح ويصدر أوامره لهؤلاء أن تقدموا صوب الميمنة، وإلى أولئك: سدوا ثغرة الميسرة أمامك يا مغيرة، وراءهم يا جرير، اضرب يا نعمان، اهجم يا أشعث، وأنت يا قعقاع تقدموا يا أصحاب محمد. وكان صوته المفعم بقوة العزم والأمل يجعل من كل جندي فرد جيشا بأسره. وتهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح، وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار، وطارت فلولهم المهزومة بعد أن رأوا مصرع قائدهم وخيرة جنودهم، وطردهم الجيش المسلم حتى نهاوند، ثم المدائن، فدخلوها ليحملوا إيوان كسرى وتاجه غنيمة وفيئا سلمه الله للمسلمين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي موقعة المدائن أبلى سعد بلاء عظيما. وكانت موقعة المدائن بعد موقعة القادسية بقرابة عامين، جرت خلالها مناوشات مستمرة بين الفرس والمسلمين حتى تجمعت كل فلول الجيش الفارسي وبقاياه في المدائن نفسها متاهبة لموقف أخير وفاصل. وأدرك سعد رضي الله عنه أن الوقت سيكون بجانب أعدائه، فقرر أن يسلبهم هذه المزية، ولكن أن له ذلك وبينه وبين المدائن نهر دجلة في موسم فيضانه وجيشانه. هنا موقف يثبت فيه سعد أنه حقا كما وصفه عبد الرحمن بن عوف: الأسد في براثنه، إنه إيمان سعد وتصميمه ليتألقان في وجه الخطر ويتسوران المستحيل في استبسال عظيم. وهكذا أصدر سعد أمره إلى الجيش بعبور دجلة، وأمر بالبحث عن مخاضة في النهر تمكن من هذا العبور، وأخيرا عثروا على مكان لا يخلو عبوره من المخاطرة البالغة. وقبل أن يبدأ الجيش عملية العبور، فطن القائد سعد إلى وجوب تأمين مكان الوصول على الضفة الأخرى التي يرابط العدو حولها، وعندئذ جهز كتيبتين، الأولى وأطلقوا عليها كتيبة الأهوال، وأمر سعد عليها عاصم بن عمرو، والثانية واسمها الكتيبة الخرساء، وأمروا عليها القعقاع ابن عمرو. وكان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكي يفسحوا على الضفة الأخرى مكانا آمنا للجيش العابر على إثرهم. ولقد أدوا عملهم بمهارة مذهلة، ونجحت خطة سعد يومئذ نجاحا يذهل له المؤرخون نجاحا أذهل سعد بن أبي وقاص نفسه، وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة سلمان الفارسي، الذي أخذ يضرب كفا بكف دهشة وغبطة ويقول: إن الإسلام جديد، ذللت والله لهم البحار كما ذلل لهم البر، والذي نفس سلمان بيده لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. وكما اقتحموا نهر دجلة أفواجا خرجوا منه أفواجا، لم يخسروا جنديا واحدا، بل لم تضع منهم شكيمة فرس، ولقد سقط من أحد المقاتلين قدحه، فعز عليه أن يكون الوحيد بين رفاقه الذي يضيع منه شيء، فنادى في أصحابه ليعاونوه على انتشاله، ودفعته موجة عالية إلى حيث استطاع بعض العابرين التقاطه. وتصف لنا أحد الروايات التاريخية روعة المشهد وهم يعبرون دجلة، فتقول: أمر سعد المسلمين أن يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم اقتحم بفرسه دجلة، واقتحم الناس وراءه، لم يتخلف عنه أحد، فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين، ولم يعد وجه الماء يرى من أفواج الفرسان والمشاة، وجعل الناس يتحدثون وهم يسيرون على وجه الماء وكأنهم يتحدثون على وجه الأرض، وذلك بسبب ما شعروا به من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ونصره ووعده وتأييده. ويوم ولى عمر سعدا إمارة العراق، راح يبني للناس ويعمر كوف الكوفة، وأرسى قواعد الإسلام في البلاد العريضة الواسعة هناك. وذات يوم شكاه أهل الكوفة لأمير المؤمنين عمر: لقد غلبهم طبعهم المتمرد القلق، فزعموا زعمهم المضحك، قالوا: إن سعدا لا يحسن يصلي. ويضحك سعد من أفيه ويقول: والله إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الركعتين الأوليين وأقصر في الأخرين. ويستدعيه عمر إلى المدينة فلا يغضب، بل يلبي نداءه من فوره. وبعد حين يعتزم عمر رجاعه إلى الكوفة، فيجيب سعد ضاحكة: أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن الصلاة ويؤثر البقاء في المدينة؟ وحين اعتدي على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، اختار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 رجال ليكون إليهم أمر اختيار الخليفة الجديد، قائلا: إن اختار 6 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص. بل يبدو من كلمات عمر الأخيرة أنه لو كان مختارا للخلافة واحد من الصحابة لاختار لها سعدا، فقد قال عمر لأصحابه وهو يصيهم ويودعهم: إن وليها سعد فذاك، وإن وليها غيره فليستعن بسعد. ويمتد العمر بسعد وتجيء الفتنة الكبرى فيعتزلها، بل ويأمر أهله وأولاده ألا ينقلوا إليه شيئا من أخبارها. وذات يوم تشرعب العناق نحوه، ويذهب إليه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، ويقول له: يا عم، ها هنا 100,000 سيف يرونك حق الناس بهذا الأمر. فيجيبه سعد: أريد من 100,000 سيف سيفا واحدا إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع، وإذا ضربت به الكافر قطع. ويدرك ابن أخيه غرضه ويتركه في عزلته وسلامه. وحين انتهى الأمر لمعاوية واستقرت بيده مقاليد الحكم، سأل سعدا: ما لك لم تقاتل معنا؟ فأجابه: إني مررت بريح مظلمة فقلت: أخ أخ، وأنخت راحلتي حتى انجلت عني. فقال معاوية: ليس في كتاب الله أخ أخ، ولكن قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة ولا مع العادلة على الباغية. أجابه سعد قائلا: ما كنت لأقاتل رجلا، يعني علي بن أبي طالب. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وذات يوم من أيام العام 54 للهجرة، وقد جاوز سعد سن 60 أو 70 أو 80، كان هناك في داره بالعقيق يتهيأ للقاء الله. كما يروي ولده: كان رأس أبي في حجري وهو يقضي، فبكيت فقال: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. إن صلابة إيمانه لا يوهنها حتى رهبة الموت وزلزاله. ولقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأوثق إيمان. وإذا ففيما الخوف؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. بيد أنه يريد أن يلقى الله وهو يحمل أروع وأجمل تذكار جمعه بدينه وصله برسوله، ومن ثم فقد أشار إلى خزانته ففتحوها ثم أخرجوا منها رداء قديما قد بلي واخلق، ثم أمر أهله أن يكفنوه فيه قائلا: لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر، ولقد ادخرته لهذا اليوم. أجل إن ذلك الثوب الخلق لم يعد مجرد ثوب، إنه العلم الذي يخفق فوق حياته، فوق حياة مديدة شامخة عاشها صاحبها مؤمنا صادقا شجاعا مجاهدا. وفوق أعناق الرجال حمل المدينة جثمان آخر المهاجرين وفاة، ليأخذ مكانه في سلام إلى جوار ثلة طاهرة عظيمة من رفاقه الذين سبقوه إلى الله، ووجدت أجسامهم الكادحة مرفأ لها في تراب البقيع وثراه. فرضي الله عن سعد وأرضاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.